أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله،
وكتابه في ظلال القرآن وتفسيره الكامل للقرآن الكريم شاهد على ذلك. سيد قطب في تفسيره للقرآن الكريم شرح النظام الإسلامي كاملا، وكان في القضايا الفقهية منضبطا. وحدثني الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى أن سيد قطب كان يرسل إليه ملازم في ظلال القرآن ليزداد اطمئنانا على الأحكام الفقهية التي يشرحها في الظلال، وهذا من ورعه وشدة تمسكه بمنهج العلماء وبالحكم الفقهي في عرض هذه الأمور. وإنما الذي أريد أن أبينه للإخوة الكرام أننا يجب أن نفهم كلام سيد قطب من خلال منهجه، لا أن نفهمه من خلال كلمات مبعثرة هنا وهناك. فسيد قطب رجل دعوة يسعى لإقامة حكم الله في الأرض، وكان يرى كفرا بواحا منتشرا في المجتمعات الإسلامية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. فاستحلال الربا والخمر والزنا والقمار وتعطيل شريعة الله، ماذا يسميها الفقيه المسلم الذي يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست هذه كفرا بواحا؟ نعم، وباتفاق فقهاء الإسلام إنها كفر بواح. فعندما يقول إن المجتمع الذي يستحل حرمات الله مجتمع جاهلي كافر، إنما يعني أنه استباح حرمات الله تبارك وتعالى، ولم يقل إن الذين في هذا المجتمع كفار. وقد سألت عن هذه القضية، يعني أنا أتمنى أن الذين يعني يخالفون هذا الكلام ممن ينتسبون إلى فكر الأستاذ سيد قطب أن يكونوا بخلاف ما يذكر الدكتور إبراهيم الكيلاني هنا. يعني هو هنا يقول إنه حينما يقول إن المجتمع الذي يستحل حرمات الله مجتمع جاهلي كافر، إنما يعني أنه استباح حرمات الله تبارك وتعالى، ولم يقل إن الذين في هذا المجتمع كفار. فهل الذين ينتسبون الآن للأستاذ سيد قطب يحكمون بالإسلام على الناس في هذا المجتمع على العموم، بالذات من أظهر منهم الإسلام؟ هل يصلون خلف الناس في المساجد؟ هل يعني من أظهر فعل شهادة كان ولم يحصل استيفاء وتحري وتبين الضوابط التي وضعوها، هل قبل ذلك يحكمون عليه بالإسلام أم لا؟ أرجو. يقول الدكتور الكيلاني: وقد سألت عن هذه القضية الأستاذ محمد قطب رحمه الله، فقال إن سيد قطب لم يقل المسلم الفلاني كافر إلا أن يستحل هذا حرمات الله، وكذلك المجتمع كله بصفة عامة عندما تستباح به الحرمات ويخرج عن دين الله. فإذا كان السيد قد اجتهد ووصفه بهذا الوصف فله دليله من القرآن الكريم. ثم يقول أيضا إن سيد قطب في ظلاله لم يخالف مصدرا قطعيا ولم يخرج عن العقائد الأصلية للمسلمين. قد يكون شيء من التحفظ مخالفة المصدر القطعي، قالوا المصدر الظني أو حديث أحد مثلا، هذه يعني مجرد التحفظ على هذا التعبير المطلق. يعني إن سيد في ظلاله لم يخالف مصدرا قطعيا ولم يخرج عن العقائد الأصلية للمسلمين ولم يخرج عن أصول التفسير المعتمدة عند رجال التفسير، وبالتالي فهو قد التزم بالعقائد الإسلامية والتزم بقواعد الفقه الإسلامي وأصول شرح القرآن الكريم، ولم يقدم فقيه من الفقهاء شرحا لمواد الفقه والنظرية الإسلامية ولأحكام الإسلام كما شرحها سيد قطب رحمه الله. فهو لم يقلل من شأن الفقه، وقد شرح فقه القرآن الكريم. وربما أتصور أن سيد قطب نتيجة لتأثره الكبير بالأستاذ الموجودي كان يرى هذا العالم الذي حدثنا عنه الأستاذ الموجودي رحمه الله في أحد كتبه وفي إحدى محاضرته، والذي كان قد قضى فترة طويلة من عمره وهو يحقق مسألة قياس المسافة بين المنبر النبوي وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول الأستاذ الموجودي: كان أولى بهذا العالم بدل أن يبذل جهده في هذه المسألة مع أنها قضية علمية قد تفيد في نواح، أن يبذله في قضايا أكبر وأهم. فهو يريد من الفقهاء أن يكونوا علماء عصرهم في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حكم الله، لأنه لا معنى لأن أتحدث عن أحكام الإسلام وأن أضع قانونا مدنيا وقانونا جنائيا وأغوص في هذه الأمور ثم أجد أن النظام نفسه يمشي في طريق إبادة القيم الإسلامية والحياة الإسلامية والقضاء على الإسلام كله. فهذه الناحية هي التي انتبه إليها سيد قطب وكأنه يدعو العلماء لأن يكونوا رجال حركة ورجال فكر وأن لا يضيعوا جهودهم في بحث المسائل النظرية والمجتمع وتخاطفه الملحدون أو الغربيون والمبشرون. فهذا تعليق الدكتور إبراهيم الكناني. الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أيضا علق على قضية المنهج كما التي طردها الدكتور جعفر الشيخ إدريس، فقال: لقد كنت أوثر ألا أتكلم، ولكن عرض ما دعاني إلى الكلام. وسأبدأ بالنقطة الثانية التي نبهني إليها كلمة أخي الدكتور زيد الكناني، وإني لا أرى أن نحاول تبرئة الأستاذ سيد قطب من الخطأ، وأن نحاول أن نجعل مكانته التي تبوأها دون تكلف منا محاطفا بهالة من العصمة. فموضوع التفريق بين المجتمع والفرد فكرت فيه كثيرا ومنذ أمد طويل، واتهمت نفسي بعدم الفهم، إذ كيف يمكن أن نقول إن هذا المجتمع مسلم لكن أفراده غير مسلمين، أو أن نقول إن هذا المجتمع مجتمع كافر ولكن أفراده مسلمون. فالمجتمع في الحقيقة هو الفرد المتكرر، وإذا أسقطنا الأفراد من المجتمع فالمجتمع وعاء فارغ. وعلى ذلك فهذه الكلمة لا ينبغي أن تقال، وهذا الشعار لا ينبغي أن يرفع على جلالة قدر الرجل. المجتمع مسلم لأن أفراده أو في أفراده الكثيرين من المسلمين. هذا طبعا ممكن يكون فيها شيء من التحفظ، لأن ممكن أن يطلق يعني وصف الكفر على المجتمع باعتبار معين، باعتبار مثل الأحكام السائلة الحكمة بالقوانين الوضعية، هذه نقرة والكلام على أحد الناس نقرة أخرى. كذلك كما ذكرنا من قبل يمكن إنسان يتلبد بفعل من أفعال الكفر لكن لا يكون بذلك كافرا، واضح، لأن الحكم الكفر لابد فيه من وجود يعني شروط وانتفاء موانع أشرنا إلى بعضها من قبله. فقد يكون هناك يعني تحصل على هذا التعبير من الدكتور البوطي. ثم يقول: وأكبر دليل على الخطأ الذي ينطوي عليه هذا الشعار الواقع الذي أفرده هذا الشعار نفسه. انظر إلى الشباب الذين تأثروا بهذا الكلام في أي واد ساروا وفي أي متاهة ضاعوا، كم من شباب رأيناهم آثروا ليس العزلة كما قال المتحدثون، بل آثروا الانقطاع عن الجمعات لا الجماعات. وعندما ناقشت كثيرا منهم قالوا: نحن في عصر جاهلي، وهذا المسجد بإمامه وخطيبه والذين فيه لا يمثلون المجتمع الإسلامي. إذن هؤلاء الشباب لم يفهموا المجتمع بالشكل الذي فهمه أخي وصديق الدكتور زيد الكناني. نعم، يشير إلى قوله إن الشباب هم الذين أساءوا فهم كلامه، أما هو فلم يقل هذا الكلام رحمه الله. يقول: نعم، وحسن الظن في الناس خير من التورط في إساءة الظن بهم، وهذا شرط أساسي في مد الجسور المتواصلة بيننا وبين الآخرين في نطاق الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا وهذا يذكرني بالكلمة التي قالها أخي عندما قال إن هذا العمل كفر، ولكن لم يسمي العامل كافرا. كيف هذا يا أخي؟ هل يوجد عمل من دون عامل؟ العمل عرض، ولا يستقيم العرض إلا بجوهر كما قالوا، ولذلك فنحن لا نكفر العمل حتى نكفر العامل، ويكفينا أن نقول إن هذا خطأ يستأهل التوجيه والإرشاد. ونحن أيضا نقول إن هذا خطأ يستلزم شيء من التصحيح، لأن يمكن فعلا أن نطلق على الفعل أنه كفر، لكن كما سبق أن عبرنا عنه بعبارة التفريق بين كفر النوع وكفر العين. فنوع الفعل كفر، لكن الذي قام به الفعل لا يشترط أن يكون كافرا. والأشهر مثال على ذلك مثلا الإعراب بالتأويل أو بالإكراه أو بالجهل كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. أيضا كان من المؤلفين يعني في الندوة الدكتور محمد سليم العوا، هو أطال في النقاش في قضية هل في إمكانية تكويل جيل كجيل الصحابة رضي الله عنهم أم لا، يعني لا نسيل بذكر هذه القضية. كذلك ناقش عبارة ما إن نقضنا أيدينا من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، وحديث حنظلة ساعة وساعة، فنتجاوز هذه النقطة. لكن هنا يقول هذه العبودية يعني كما أشار إليها الأستاذ سيد قطب رحمه الله قاعدة من قواعد المجتمع الإسلامي، وهي مفقودة في المجتمعات الإسلامية الحالية، ولهذا وجب على العصمة المؤمنة أن تنشأ لذاتها عزلة شعورية وحقيقية عن المجتمعات التي تعيش فيها. عزلة شعورية تنشأ عنها عزلة كاملة في علاقته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية، فهو قد انفصل نهائيا عن بيئته الجاهلية حتى لو كان يأخذ ويعطي من بعض المشركين. فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر. يقول: ومسألة العزلة هذه قد نشأت عنها تطورات فكرية كثيرة بالغة الخطورة، نشأت عنها تطورات أدت إلى ما نعرفه اليوم في ظاهرة الصحوة الإسلامية بالتطرف، وإلى ما عرفه الناس بجماعة التكفير والهجرة، مع أنهم يطلقون على أنفسهم جماعة المسلمين وكذلك جماعات أخرى كثيرة يحفل بها باطن الأرض الإسلامية تظهر حينا وتختفي أحيانا. يقول: ولقد كنت أتمنى من الأستاذ الدكتور جعفر أن يقف عند هذه المسألة ويبين فيها قولا يشفي بعض الصدور ويريح بعض القلوب. يعني هو يلوم الدكتور جعفر لم يفصل في هذه القضية، قضية العزلة الشعورية وأثرها على يعني الواقع الدعوة الإسلامية. ثم يذكر الدكتور جعفر في يعني في أن ما فهمه من أن عدم قيام المجتمع الإسلامي في نظر الأستاذ سيد قطب لا يعني ما يعنيه ظاهر كلامه من انقطاع الأمة المسلمة. فيقول: إن قول سيد قطب بانقطاع بافتقاد المجتمع الإسلامي وانقطاع الأمة الصلاح يستحسنه سيد قطب، ولا مساحة في الصلاح، ولا نعتبره مسؤولا عما قال به بعض الشباب من اعتقاد بأن عدم اتصاف الناس بالمسلمين المسلمين المعاصرين بشروط المجتمع المسلم يعني عدم اتصافهم بالإسلام ذاته. يقول الدكتور العوه هنا: هذا فهم لبعض الشباب لا يقره الدكتور جعفر باعتبار أنه لا يستلهم كلام سيد قطب ولا ينزل منه ولا ينبني عليه، ولكن قراءته للمعالم تفيد غير الذي أفاده هذا البحث. فالأستاذ سيد قطب في المعالم رحمه الله يقول بالحرف: ينبغي أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة، حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين وتشهد لهم بذلك شهادات الميلاد. يجب أن يعلموهم أن الإسلام، يعني هنا بهذا الكلام هو أيضا يأخذ عبد الدكتور جعفر أنه قال أن هذه مسألة الصلاحات، وسيد قطب لم يقصد هذا الكلام على حقيقته، وإنما أساء يعني من أتى بعده فهم كلامه، فهم الذين يعني أحدثوا هذه النتوءات الفكرية لسوء فهمها. هنا هو يقول: لا، ليست هذه مجرد الصلاح، لكن هذا كلام واضح ومباشر في عبارات ينقلها هنا عن الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وهي قوله: ينبغي أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين. والحقيقة كلمة يقشعر لها البدن، إعادة إنشاء هذا الدين، نقول لتجديد شباب الدين، تجديد الدين وليس إعادة إنشاء هذا الدين. يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين وتشهد لهم بذلك شهادات الميلاد. يجب أن يعلموهم أو يعلمهم أن الإسلام هو أولا إقرار عقيدة لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي، وهو رد الحاكمية لله في الأمر كله. يقول هذا في صفحة 35 من المعالم، ويقول في صفحة 36: ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام، فإذا دخل في هذا الدين في مفهومه هذا الأصيل عصبة من الناس، فهذه العصبة يطلق عليها اسم المجتمع المسلم، وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه، كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها آياته الواقعية في إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي. وهذا المنهج يعتبره سيد قطب رحمه الله هو المنهج الوحيد في العودة إلى حياة الإسلامية، بل يسميه في غير موضع من كتابه المنهج الرباني في مقابلة المناهج البشرية أو الطاغوتية التي يرفضها طبعا ولا يقبلها. فهذا أيضا من مواضع التحفظ التي ذكرها الباحث على هذه القضية. يقول أيضا: ومن هنا جاءت مسألة الاستعلاء التي عرج عليها الدكتور جعفر بسرعة شديدة، لا تتفق وأهميتها ولا تتفق وأثرها في عقليات الشباب المعاصرين الذين نراهم كل يوم في المساجد والمدارس والجامعات، والذين يصفهم بأنهم يتخذون من الاستعلاء لا شعورا داخليا بالقوة الذاتية والقدرة على تغيير المجتمع الفاسد إلى مجتمع صالح. ولا يتخذون، يعني هؤلاء الشباب لا يتخذون من الاستعلاء شعورا بأن أسلحة الإيمان أمضى وأقوى وأبقى من أسلحة الكفر، وإنما يتخذون من الاستعلاء طريقا إلى نوع من الكبر حتى على آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم ومشايخهم. الحقيقة هذا ملمزه في كثير من الناس الذين نزعوا الاتجاهات للتكفير، ينتبهون جيدا لقضية الاستعلاء، لكنهم يعني ينحرفون بعيدا إلى أن يصل الاستعلاء إلى حد الكبر والغرور والتعالي على خلق الله، ولا يرعون لأحد حقا في ذلك، بل حتى نسمع أن بعضهم قد يصل إلى قتل أبيه مثلا أو ضربه، كما تنبأ بعض السلف قال يعني يقل العلم ويفشو الجهل حتى لا يرفع الرجل سيفه على أمه من الجهل. واضح. فقضية الاستعلاء تجاوزت عند كثير من هؤلاء مجرد الاستعلاء بمعانيه الصحيحة، الاستعلاء على مناهج الكفر من باب الإسلام يعلو ولا يعلى، لكن الاستعلاء هنا أدى إلى يعني نوع من التكبر والاغترار في التعامل مع الآخرين. يقول وإنما يتخذون من الاستعلاء طريقا إلى نوع من الكبر حتى على آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم ومشايخهم، لأن هؤلاء الآباء والأمهات والمعلمين والمشايخ لا يتفقون معهم في بعض نظرتهم أو كلها، ولا يتفقون معهم في المنهج الذي يتخذونه لإعادة الإسلام إلى الأرض. وهذه السلة في التفكير وهذه الطريقة في التطور تحتاج من الدعاة والعلماء والمفكرين والمربين إلى مزيد تبصر وإلى تعمق في معالجتها. فهذا أيضا تعريض على قضية الاستعلاء وكيف انحرفوا بها في الواقع العملي. وفي الحقيقة أيضا الشيء المؤسف أننا نلاحظ في قضية الاستعلاء هذه القسوة والغلظة، أن يعني لاحظنا من بعض اتجاهات التكفير، أنا ما أقصد اتجاها معينا، يعني عند التعامل مع غير المسلمين يكونون في بشاشة، في تسامح، في رقة، في لطف. وكان بعضهم يعني معنا مثلا في الكورية كان يعني يتعامل مع الفتيات المتبرجات ويبتسم، ويعني زملائه مثلا في الكورية أيضا نفس الشيء ممن لازم لهم أصلا. واضح. ثم يكون الشدة والغلظة والفظاظة مع إخوانه الذين يعملون في الدعوة بنفس الحق لكن يخالفونه مثلا في فكره، واضح، مع أن هذا أكثر أو أفرع لله من المتبرجة أو من الشاب المنحرف. هذا أقوى على الله. إن كنت أنت تحب لله وتبغض لله فهي أن تنصف حتى لو اختلفت معه. كيف تسوي من يوحد الله، من هو على علم أكثر بالتوحيد، من هو يدعو إلى الله ويعمر المساجد بصلاة الجماعة وغير ذلك في الأعمال الصالحة، ويكون حظه منك هذه الغلظة وهذه الفظاظة؟ هذا فيه يعني شبه من الخوارج. لماذا؟ بل هو بالضبط وقع كما وقع من الخوارج. لاحظنا في بعض الأوقات وصل الأمر في جماعة من الجماعات المنحرفة، جماعة تمت جماعة المسلمين بتاعت شكر المصطفى، وجدنا قسوة خطوة وغلظة وفظاظة لم نجد لها نظيرا إلا عند الخوارج أسلافهم الأقدمين. وجدنا محاولات التصفية الجسدية كثيرة جدا، حصلت محاولات القصف بالنسبة ليه يعني كثير من الذين كانوا معهم بالذات وخرجوا على فكرهم واهتدوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، محاولات القصف والتصفية الجسدية و الإرهاب الشديد لهؤلاء لمجرد أنهم خرجوا على جماعتهم، لأن عندهم الخروج من جماعتهم يعني الكفر، يعني الرد عن الإسلام. فالحقيقة هو فكر يعني الإخوة الذين وجدوا في أنفسهم بعض الشيء من هذه السلسلة من الدراسات القضية، يعني قضية الإسلام وقضية الحفاظ على الحقيقة في صورتها الناصعة أعلى وأغلى وأهم بكثير من بعض العواطف. القضية قضية أمانة ينبغي، وبعدين قضية الانحراف في التكفير ما تنحصر فقط في يعني داخل القفص الصدري وداخل القلب، لكنها تنعكس في السلوك مع الآخرين، انعكست في استحلال الحرمات. كثير من الناس بسبب الحكم بأنهم كفار سرقوا منهم بناتهم، سرقوا خطفوا زوجاتهم وزوجوها لآخرين، هل هذا يرضي الله؟ وهذا قابل أن يتكرر بين فقرة أخرى. قضية التكفير ليست قضية نظرية، ليس بابا من الترف الفكري، لكن اذا لم تضبط يترتب عليها مصائب ومحن ركن جميعا ويلا جهة. ولعل يعني ابرز مثال على ذلك كان مثلا قتل الشيخ الذهبي رحمه الله. الشيخ الذهبي حتى لما حصل اختلاف معه او اخذ عليه شيء من الاشياء هل الشيخ الذهبي رجل مرتد وكافر بحيث يستحل دمه بهذه الطريقه التي يعني حصلت ان كانوا هم فعلا قد قتلوه؟ فالحقيقه هذا الامر لا يقف عند حد الخلاف النظري او الطرف الفكري، لكنه ينعكس على الواقع في التعامل مع الناس. نجده في بعض الجماعات ينكرون على من يذهب لصلاه الجماعه يعني بالامن فقط، وللمره الثانيه يقابل احد الاخوه في صلاه المسجد ويشكو شكوى مريره من بعض الناس يعمل معهم يمنعونه من صلاه الجماعه. كيف تفعل انت ممن يصلون في المساجد؟ اتى بمنكر من القول وزور لانه يصلي في المساجد، فكيف يعني اين اقول هؤلاء؟ دعوتكم تقوم على تخريب بيوت الله؟ ماذا يبقى من الاسلام اذا هجرنا المساجد وخربناها؟ فالحقيقه الامر ليس بلهيه، الامر له ما بعده: استحلال اعراض، استحلال الدماء، استحلال الاموال، تخريب بيوت الله عز وجل، وفوق ذلك كله يعني اقصاء المسلمين والحكم عليهم بالخروج من هذه المله. يقول الدكتور العوة: ولقد كنت اتمنى ان يعرج الباحث الدكتور جعفر على امرين، وذلك عندما تحدث عن اهميه كتاب المعالم. الامر الاول ان الاستاذ سيد رحمه الله في نهايه مقدمته للكتاب قرر ان هذا الكتاب لا يتضمن كل معالم الطريق، وانما يتضمن بعضها، وهو يسال الله ان يعينه على اخراج عدد اخر من المعالم. وعلى ذلك يكون ما ذكر في كتاب المعالم انما هو ما استطاع سيد قطب رحمه الله في حياته المقدره التي استترت باستشهاده ان يقدمه للناس. طبعا في تحفظ على كلمه استترت، استترت نحن نعتقد يعني اهل السنه والجماعه ان المقتول ميت بايه؟ باجله، فهو اجله مكتوب له انه يموت، يعني تنوعت الاسباب والموت واحده، فلا يليق ان ايه ان تستعمل عباره استترت يعني انه مات قبل اوانه، كما يقال المولود المبتسر اللي هو الغير ناضج يعني الذي يولد قبل ان يتم 9 أشهر في بطن امه، فهذا تعبير غير مقبول والله اعلم ان يقال استترت حياته يعني مات قبل ان يتم اجله. كلا، لكل اجل كتاب، فهذا الاجل سبق ان كتبه الله عز وجل وقضى به، فما نقبل كلمه استترت مثل هذا. فلقد عهدناه رحمه الله رجاعا الى الحق قبالا بالنقد، يشهد بذلك النظر في طبعتي الظلال الاولى والثانيه. وهذه فعلا ظاهره حقيقيه ان الاستاذ سيد رحمه الله كان اذا نبه على شيء من الخطا فورا يرجع عنه ويثبته فيما بعد او ما امكنه ذلك. ففعلا هناك بعض الاشياء كانت اخذت ربما مثلا مثال من الامثله المشهوره وانا انبه عليها حتى اذا ما يعني تماكن من ياخذ عليه هذه النقطه يجاب بالجواب الذي نذكره. فطبعا قلنا مثلا في تفسير سوره الحديث حكى بعض العبارات فهم بعض الناس من عموماتها القول بوحده الوجود، فلما نبه رحمه الله على ذلك في الطلعه الثانيه مباشره رجع عن ذلك وعاد الى الحق في هذه المساله، واتى بالعبارات الصريحه التي يعني تذهب هذا الايهام رحمه الله تعالى. يقول الأمر الثاني هو مسألة الظروف التي كتبت فيها المعالم، بل الظروف التي كتبت فيها الطبعة الثانية من الظلال التي استخرجت منها 4 فصول بالغة الأهمية من فصول المعالم. لقد كتبت الطبعة الثانية من الظلال وكتب المعالم كله بعد محنة 1954 التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي كان ينتمي إليها سيد قطب رحمه الله. هذه المحنة وظروف السجن الذي قضى فيه 10 سنوات، ما أثرها في فكره؟ ما أثرها في تعبيره؟ وما أثرها في اختياره للمنهج؟ وما أثرها في حكمه على المجتمع داخل السجن وخارجه؟ ثم ما أثرها في تأثيره في هذه الطبيعة المؤمنة كما سماها وهذه الجماعة من الناس؟ ذلك التأثير الذي أشعرهم أنهم وحدهم الأمة المسلمة، وإن لم يكن هو قد سماهم نصا الأمة المسلمة وحدهم دون سواهم، لكنه سماهم في غير موضع الجماعة المؤمنة والأمة المؤمنة إلى آخره. هاتان المسألتان كنت أود أن يشير إليها الدكتور جعفر وليته يفعل حين يعيد النظر في ورقته تمهيدا لنشرها، والحمد لله رب العالمين. هنا أيضا الدكتور عبد الحميد أبو سليمان علق ايضا على البحث قضيه المنهج هذا الدكتور جعفر شيخ ادريس، وتكلم عن قضايا التنظير ومعادلة التنظير في الفكر الإسلامي، ويعني أقر يعني بأن القول للمرحلة المكية أنها كانت فقط عرضا للعقيدة قول غير صحيح، ثم ذكر أدلة تثبت أن القرآن المكي اشتمل على قضايا أخرى غير العقيدة، مثل قوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى يحسب أن ماله أخلده أن كان ذا مال وبنين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم إلى آخره. ثم قال الذي أريد أن أقوله إن سيدا رحمه الله كان منهجه يتلخص في الجمع بين الثقافتين واتساع هذه الثقافة والتدرج في التنظير وعرض معالم الصور الجديدة، فهو يعتذر يعني عن بعض الملاحظات التي أخذت يعني أنها كانت من باب التدرج في التنظير، يقول وأي فهم لفكر السيد خارج هذا النطاق هو خطأ وقع فيه يعني تلامذة ابن تيمية الذي كان قمة في التنظير، يعني كما وقع هو يقول كما وقع بعض تلامذة ابن تيمية في ذلك كذلك وقع في شيء من هذا تلامذة السيد قطب رحمه الله. يقول فحين يأتي تلامذته ويرددون أفكاره دون استخدام منهجه وينادون بالعزلة فهذا خطأ، ولقد أردت التنبيه لإحسان فهم السيد من خلال منهجه وليس من خلال أفكار بعض الذين يتحدثون عنه. لكن اختتم الكلام بتعليق الدكتور جعفر الشيخ إدريس على يعني المناقشات حول بحثه. قال الدكتور جعفر حفظه الله على إلى حين أقرأ العبارة بكاملها وإن كان فيها شيء من الاستطراد، يقول لقد عجبت لبعض الإخوان الذين طلبوا مني أن أتحدث عن كل فكر سيد قطب لأن طريقتي في البحوث التي تقدم للمؤتمرات أن أتكلم عن جزئية واحدة، فأنا لا أكتب كتابا وإنما أكتب بحثا في حدود 20 صفحة، ولقد دلتني تجربتي على أنه إذا كان البحث أكبر من ذلك فإنه لا يقرأ، وأنا في البحث أتحدث عن قضية جزئية هي المنهج، والمنهج في كتاب المعالم، وأما ولماذا كتاب المعالم فلأنه كما قلت أكثر الكتب الإسلامية انتشارا وأكثرها تأثيرا، لهذا اهتممت به، وكما قال بعض الإخوان فإنه يمثل مرحلة من مراحل سيد قطب رحمه الله. ومن خصائص سيد قطب في هذا الكتاب أنه ينتقد نفسه، أي ينتقد المراحل التي مرت والتي تحدث فيها عن العدالة الاجتماعية ومعركة الإسلام والرأسمالية، وأنا لا أوافقه على ذلك بل أعتقد أن هذه الكتابات كانت مهمة لما يسميه هو قضية العقيدة. كنت يعني هو هنا بالضبط يعني مثل بعض العلماء الذين يعني قالوا إن شيخ الإسلام في آخر حياته في سجنه الأخير ندم على الوقت الذي انفقه في المجادلات الكلامية والرد على أهل البدع والمناطق والفلاسفة وغيرهم، وأنه كان يود لو أن أشغل هذا الوقت بالقرآن وبتدبر القرآن لما شعر من عظم الفائدة التي ضحت عليه لما قرأ بالقرآن. رد بعض الناس قالوا لا، لو أن ابن تيمية لم يكتب هذه الأشياء لا يعني حرمنا من خير كثير استفدناه من خلال ردوده على هؤلاء. كذلك هنا الأستاذ فايد في مقدمة المعالم أو كما يذكر هنا أنه انتقد نفسه في المراحل السابقة في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام ومعركة الإسلام والرأسمالية والكتابات الأولى، فهنا يقول الدكتور جعفر لا أنا لا أوافق على ذلك، وأذكر دليله على أنه لا ينبغي يعني انتقاد هذه المؤلفات الأولى. يقول كنت قبل أن أقرأ سيد كتب سيد قطب منضما إلى جماعة سلفية طبعا في السودان يعني، وكنت أعرف عنها تفاصيل العقيدة وما أظن أنه كانت لي مشكلة، ولكن حينما واجهت الشيوعيين وقالوا إن الإسلام ليس فيه نظام اقتصادي إلى آخره أصارحكم وأنا طالب بالثانوية أنذاك شعرت بالزعزعة، والذي رد إلي اليقين والاطمئنان هو كتابات سيد قطب في تلك المرحلة، فالذي أنتقده عليه أنه ظن أن الدخول في هذه التفاصيل من اقتصاد وغيره لا يكون إلا لشيء عملي للدولة، لكنه مهم من الناحية الفكرية كما دلتنا تجربتنا، فأنا لا أتحدث عن كل ما كتب سيد قطب وإنما أتحدث عن قضية واحدة في كتاب واحد. ثم قال إن هذا الكتاب المعالم نحن ناقشناه في السودان منذ سنين طويلة لأن السودان في ذلك الوقت كان ينعم بالديمقراطية، ومن دون البلاد العربية الأخرى كما أظن. وكان رد فعل الكتاب واضحا عند الناس وكانوا يناقشونه، لذلك قضيت شهرين في جلسات عامة كهذه في الجامعة تناقش كتاب معالم في الطريق. وما أستطيع أن أصف لكم كيف كان رد فعل الطلاب عندما أقول لهم إن سيد قطب أخطأ هنا وأخطأ هناك، حتى إن أحدهم قال لي بعد أن كبر وتخرج من كلية الشريعة إنه في البداية ما كان يقبل شيئا مما قلت، لكنه بعد التفكير وبعد أن مر بخبرات كثيرة قبل بعض ما قلت، ثم إن هذا أصبح له منهجا وأصبح لا يقبل الكلام الذي يقال له في كلية إلا بدليل. قلت له لقد قلت لنفسك ما دام سيد قطب قد أخطأ فمن مالك ومن الشافعي وغيرهم، ومع كل هذا فلا ينبغي أن نقلل من تأثير سيد قطب رحمه الله، سواء تأثيره بشخصه أم بكتبه خاصة كتاب المعالم. أما مسألة الصحابة فلم أذكرها لأنها مسألة أقرها ولقد أقرها الدكتور القرضاوي، حيث قال إن بعض الأفراد وصلوا لهذه الدرجة ولكن قد يؤخذ عليه المنهج لأنه علق هؤلاء الشباب بشيء لا يمكن أن يصلوا إليه، وهذا يصيبهم بشيء من الإحباط. تكلمنا عن هذه النقطة بالتفصيل من قبل. أما مسألة المجتمع الإسلامي فسيد قطب يعتقد أن الشيء المثالي هو الذي يذكره القرآن وأنه هو الصورة الوحيدة، وكل ما نقص عنها فليس بإسلام، وهو بذلك علق الشباب بصورة مثالية لا يستطيعون أن يصلوا إليها، وأعطاهم صورة للمجتمع الإسلامي أو نظام الحكم الإسلامي لا زالت مؤثرة في كثير من الناس، وكل شيء ينقص عنها فهو ليس إسلاميا، وبذلك لا توجد حكومات إسلامية ولا مجتمع إسلامي منذ عهد الخلفاء الراشدين كما يرى كثير من الناس. وأقول إن هذا ضار من ناحية المنهج، لأن سؤالا مؤيسا وملحا فيظل يسأله الإنسان لنفسه من أنت ومن هؤلاء الذين يستطيعون أن يحققوا في القرن 15 ما لم تستطع أن تحققه كل أجيال المسلمين طول هذه المدة مع كل ما نعرف فيها من قمم شامخة في العلم وفي السلوك. وأظن أن الذي نهتم به ينبغي ألا يكون تبرئة سيد قطب رحمه الله مما قال، مع أني لا أدري ماذا كان يعني بالضبط، ولكن كلماته إذا أخذناها على ظاهرها تدل على ما قلت، وأهم من ذلك أن الناس فهموا من هذه الكلمات هذه المعاني التي ننتقدها وفهموها على غير تواطؤ منهم. فقامت عندنا جماعات في السودان في الستينيات تقول مثل ما قالت جماعات في مصر وفي اليمن من غير اتصال بينهم ولا تعارف، وكان الجامع بينهم هو هذا الكتاب. أما مسألة معابد الجاهلية فأذكر أن بعض هؤلاء الذين كانوا يأتونني كانت أهم قضية يتحدثون معي فيها هي اعتزال معابد الجاهلية يعني المساجد، فقلت لهم والله إنكم شياطين، فأرجى عملي عندي هو أن أذهب إلى المسجد، وأنتم لا تقولون لي اترك الجامعة أو اترك السوق، وإنما تقولون اترك المسجد باعتباره من معابد الجاهلية. فتلك ظاهرة فهمها الناس من فكر سيد قطب وتهمنا في تصحيح مسار الحركة الإسلامية. وأقرر أن سيد قطب لم ينكر الفقه ولم ينكر السنة، ولكنه كان يقول في هذه المرحلة الأولية ينبغي ألا نهتم بالفقه. نعم إنه تأثر بأبي الأعلى، ولكن تأثره بأبي الأعلى كان بالكتابات الأولى لهذا الأخير، فلأبي الأعلى كتاب اسمه منهاج الانقلاب الإسلامي، وهو أيضا صورة مثالية لا يمكن أن تتحقق، ولكن لأن أبا الأعلى كان يقود حركة ويعمل ويواجه الناس، الأمر الذي لم يتح للأستاذ سيد قطب رحمه الله الذي ظل طوال المدة مع كتبه ومع فكره. من أجل ذلك فقد غير كثيرا من هذه الأفكار المثالية، ومنهاج الانقلاب الإسلامي الذي كنت أحفظ بعض عبارته وكنت متحمسا لها مثل إن الناس الموجودين الآن في هذا المجتمع لا يصلح أحدهم لأن يكون جنديا في المجتمع الإسلامي، وهذه صورة مثالية من الذي أخذها سيد قطب عنه كما أخذ عنه مسألة تفسير لا إله إلا الله. فسيد قطب لا يقول فقط إن المجتمع الذي يستحل ما حرم الله كافر لأن هذه مسألة معروفة وما كانت تثير جدلا، ولكنه يقول كلاما خطيرا خاصة إذا أخذنا كلماته بظاهرها. وأظن أن مشكلة سيد قطب رحمه الله أن دراسته الأولى كانت في النقد الأدبي، يباح للإنسان الاسترسال وأن يقول ما شاء من الكلمات لأنه شيء لا ينبغي أن ينبني عليه عمل، وإنما هو يتذوق نصا أمامه. فهو أولا لم يكن فقيها، لم يكن فيلسوفا، لم يكن منطقيا، لم يكن قانونيا. تلك كانت دراسته الأولى، لهذا فإني أحذر من أخذ كلماته على ظاهرها، ولكننا لا نستطيع أن نقول لكل الناس افعلوا هذا، خاصة في مثل قوله إن وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة. فالأمة المسلمة ليست أرضا كان يعيش فيها الإسلام، وليست قوما كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي. فيعني بهذا نكون مررنا على البحث والتعريفات التي كانت عليه. بقي في قضية المنهج عند السيد قطب رحمه الله كلام نضيفه من كتاب الأستاذ أو المستشار سالم علي البهنساوي، كتاب يحمل اسم الحكم وقضية تفكير المسلم. تكلم فيه عن بدء يعني ظاهرة بدء يعني نشوء اتجاهات التكفير في الستينيات، وذكر أن بعض هؤلاء الشباب انتهوا في حماسهم إلى القول بمقاطعة المجتمع الذي يعيشون فيه حتى لو صلى أفراده وصاموا وحجوا. وهذه المقاطعة تتمثل في أمور الإنعزال، مثلا مقاطعة المساجد لأن الصلاة فيها خلف أئمتها تتضمن استهادة لهم بالإيمان وهم كافرون، الهجرة إلى الصحراء أو الكهوف والجبال لأن ذلك هو السبيل الذي سلكه النبي لإقامة دولة الإسلام، التوقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المجتمعات كافرة وليس بعد الكفر هم، بل عدم المساهمة في أي إنتاج لأن ذلك يؤدي إلى تماسك المجتمع الجاهلي. ثم ذكر أيضا بعض عبارات اعتمد عليها هؤلاء الشباب من كلام السيد قطب رحمه الله في الظلال والموجود أيضا في كتابه المصطلحات الأربعة. يقول إن موطن الدأ في هذه القضية هو الشبهات التي أثارها كل من الشهيد سيد قطب وأستاذنا المودودي رحمه الله أو غيرهم ممن يصفون المجتمعات بالجاهلية، فقد علمنا أن هذا الوصف قد يراد به جاهلية الكفر والاعتقاد، كما في قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد يطلق على المجتمعات المؤمنة وهنا يراد به جاهلية المعصية والعمل. يعني باختصار هو يذكر مثلا قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فلو أن امرأة مسلمة مؤمنة موحدة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنها متبرجة، يعني تصلي إذا جاء وقت الصلاة تغطي نفسها وتصلي، هل هذه كافرة مثل التي لم تشهد الشهادتين وإذا حدثها تقول لعل الله يهديني أو يتوب علي إلى آخره؟ يعني هي لم تستحل هذه المعصية، معصية التبرج، ولكنها يعني قبلت عقيدة الإسلام وشهدت الشهادتين، هل هذه يعني تعتبر كافرة؟ هذه فيها جاهلية، فيها تبرج الجاهلية الذي جاء في القرآن، لكن هل لأنها متبرجة تصير كافرة بمجرد فعل التبرج وإن لم تستحله؟ واضح؟ فهذا فعل من أفعال الجاهلية، ولذلك ترجم البخاري وصور لبعض الحديث فقال يعني باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية، واستشهد بحديث أبي ذر، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، هم فهموها يعني شكر المصطفى وأشياءه فهموها الله إنك امرؤ فيك جاهلية يعني أن هذا جاهلية الكفر والخروج من الملة، والمقصود أن هذا خلق من أخلاق الجاهلية، وفرق بين أن تصف شخص بأنه جاهلي يعني كافر وثني مشرك وبين شخص فيه جاهلية. والعجيب أنهم انتهوا إلى كفر الإمام البخاري نفسه، يعني كان شكر المصطفى يكفر الإمام البخاري واضح ويستجيب لنفسه، يعني يقول نقبل أحاديثه لكن هو كافر. وطبعا أي واحد كان يقول أن في حاجة اسمها كفر دون كفر هذا خارج الدائرة تماما، كافر وخارج من الملة. وأشياء عجيبة، يعني كنت أناقش بعضهم وهو الآن يعني في أعلى المناصب في جماعة التكفير، كان يعني زميلا لي في الثانوي، يعني كنت أناقشه في بداية ارتباطي بهذه الجماعة، فكنت أقول له مثلا أسيب الكتب أقول قال الإمام النووي كذا، يقول يطلع ابن تيمية يقول له النووي يقول ايه في النووي في النير يعني نعم
يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. فاستخفاف العلماء، تكفير العلماء، تكفير الأمة منذ قرون عديدة، الأمة كلها كثرة ما عرفت إسلاما إلا حتى تأتي هذه الطائفة المنقذة، وجود يوجد الإسلام من جديد. فطبعا سبحان الله هذا يعني ظلام مبين، وعلى شدتهم على أهل الإسلام كما ذكرنا، يعني يقول النبي عليه السلام في صفات الخوارج يعني يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فتجد الشدة والغلظة والجفاء مع أهل الإسلام، وتجد الرقة والوداعة مع يعني أهل الأوثان. على أي حال أنا لن أطيل هنا بالكلام في قضية ويناقش هنا قضية المجتمع الجاهلي والكافر. طبعا نحن نفرق بين النظام الذي يحكم إذا لم يتبنى قضية الإسلام تبنيا صريحا وواضحا ويرفع راية الإسلام وراية القرآن وراية الشريعة، فهذا كافر لا في شك في ذلك، كافر في الجملة، هذا النظام كافر لا يتبنى الإسلام بل يحاربه ويصد عنه. أما عموم الناس فهذه القضية، وهذا هو يعني يعني موضع الخلاف في هذه القضية. هو هنا يعني يحاول أن يأتي بعبارات للأستاذ سيد قطب رحمه الله يثبت أنه فهم خطأ، وأنه في مواضع أخرى صرح بخلاف ما يعني صرح بخلاف ما فهمه هؤلاء الشباب. وأخيرا انتهى إلى قضية نكمل بها الكلام إن شاء الله، وهي قضية المسلم واعتزال المساجد. يقول إن اعتزال المساجد أمر من مقومات الإسلام عند هؤلاء، حتى يكون الإسلام صحيحا لابد أن تعتزل المساجد، لأن هذه المساجد هي معابد الجاهلية، والذين يصلون فيها قد ارتدوا عن الإسلام، وبالتالي الصلاة معهم شهادة لهم بالإيمان وهم كفار. إن هذا الفكر يقوم على دعامتين، الأولى حتمية التسليم لأن مجتمعات المسلمين في عصرنا مجتمعات جاهلية، والثانية أن النتيجة هي حتمية اعتزال المجتمعات وفي مقدمتها المساجد لأنها معابد هذه الجاهلية. والقوم يظنون أن هذا هو منهج الجماعة الإسلامية في باكستان، وينقلون عن الأستاذ المودودي رحمه الله قوله في المصطلحات الأربعة: إن معرفة الرجل بمعاني هذه المصطلحات قد شابه الهموم، ولذا فهي معرفة ناقصة وتلبس عليه كل ما جاء به القرآن من الهدى والإرشاد، وتبقى عقيدته وأعماله كلها ناقصة مع كونه مؤمنا بالقرآن. هذه النظرة يعني ما كان لنا بها عهد إلا قريبا يعني في القرن الثالث عشر الهجري، الوحيد الذي نعلم أنه صرح بشيء من هذا هو الإمام محمد الإسماعيلي الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد عن درم الشرك والإلحاد، كتيب صغير معروف ومطبوع، وله عبارة في نفس هذا المعنى الذي ذهب إليه الموجود في مقدمة المصطلحات الأربعة، يعني أن من شاهد الشهادتين دون أن يدرك كل هذه المعاني لم يدخل أصلا في الإسلام ويعتبر كافرا أصليا، يعني حتى مش كافر مرتد. وهنا نشرع في لو يشرع الأستاذ سالم البهنساوي في مناقشة قضية سيد قطب واعتزال معابد الجاهلية. يقول: فيرى أن الشهيد سيد قطب رحمه الله في تدبره لقول الله تعالى، يعني هنا هذا تعبير جيد من أن يقول في تدبره لا يقول في تفسيره، فهو نوع من التدبر والتفسير قد يصيب وقد يخطئ. في تدبره لقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول رحمه الله: وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، وهما ضروريتان للأفراد والجماعات، وبخاصة قبيل أو قبيل المعارك والمشقات. ونرى أن هذه التعبئة لا شيء يمنعها، فإن كان بنو إسرائيل قد اضطهدوا ولم يستطيعوا ممارسة العبادة مع العلانية في المجتمع، فأمرهم الله بالصلاة في البيوت، فلا يوجد ما يمنع المسلم اليوم من أن يفعل ذلك بالنسبة لصلاة النوافل، إذ من السنة أن تصلى في البيت. أما الفرائض فلا تصلى في البيوت في عصرنا إلا إذا كانت هناك فتنة.
كانت المساجد في عصرنا مخصصة لنوع من العبادة التي كانت تمارس في معابد الجاهلية مثل عبادة الأصنام والأوثان، وهذا لا وجود له بالمرة. ومثل هذه المقارنة بين المساجد في عصرنا ومعابد الجاهلية التي كانت قائمة في زمن النبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يكون لها يعني كلمة غير صحيحة يعني واضحة أو يكون لها عمل أو أخبار، إذا كان الرسل وأتباعهم قد شاركوا الجاهليين والوثنيين في عصرهم العبادة بهذه المعابد، ولكن المقابر والكتب السماوية حتى ما حرفوه منها تنفي وجود هذه المشاركة، فلم تكن هناك مشاركة في دور العبادة. يعني بنو إسرائيل لما أمرهم الله أن يتخذوا بيوتهم قبلة بسبب ضغط واضطهاد فرعون لهذه العصبة المؤمنة، هل كان بنو إسرائيل في هذه الأماكن العبادة هذه كانوا يشتركون مع الفراعنة في العبادة أم كان هناك انفصال؟ نعم، يقول فالأصل العام الموحى به لجميع الرسل هو الوارد في قول الله لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والذي يمكن أن يقال هو أنه إذا ظهرت فتنة أدت إلى اضطهاد من يرتون المساجد وتعقبهم في أنفسهم بالاعتقال والحبس أو في أموالهم بالمصادرة وأعمالهم بالقصف، فلا تفريق على الفئة المضطهده أن تعتزل المساجد وتصلي في البيوت، لا تأسيسا على أن المساجد هي معابد الجاهلية، بل استنادا إلى الرخص المخولة للمسلم عند الضرورة والإكراه. يعني ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل أشياء اختيار، هو قلبه معلق بالمساجد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهو قلبه معلق بالمساجد يود أن يخرج المساجد لكن حصل ظروف من الاضطهاد والتنكيل بالشباب أو الإسلاميين، كما حصل في بعض الأوقات ربما بعض الإخوة يذكرون كان يأتي البوكس بتاع الشرطة في الفجر ويضع ظهره إلى بوابة المسجد ويأخذون الناس من المسجد إلى المعتقل بدون جريرة سوى أنهم يقولون ربنا الله. ففي مثل هذه الحالات إذا أراد الإنسان أن يترخص في الصلاة في البيوت ومنعه من الصلاة يعني خوف مثلا، فمثل هذا يعني يعتذر المسجد لأجل هذه الرخصة فقط، والأفضل طبعا أن يأخذ بالعزيمة، لكن يباح له ذلك. فلا من حيث أن المسجد هو معبد معابد الجاهلية يستوي مع الكنيسة ويستوي مع يعني معابد البوذيين والهنود والمشركين، كلا، كيف يقال هذا؟ وكيف نستطيع أن نقتنع مثل هذا التعبير؟ كيف تكون المساجد معابد الجاهلية؟ كيف تكون دعوة تؤسس على تخريب بيوت الله ويلتمس منها الهدى؟ ثم يقول المهنة الثانية تحت عنوان معابد الضرار أو الجاهلية، إن مقصود سيد قطب من قوله اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المؤمنة مساجد لم يطلقه الشهيد أو يلقي القول على عواهنه، بل وضح المناسبة وهي قوله وقد يجد المسلمون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وانتنت البيئة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور منها اعتزال معابد الجاهلية، فوصف الأستاذ سيد المعابد بكلمة معابد الجاهلية، هذا يتطلب أن يكون هناك اضطهاد ومطاردة للمؤمنين وأن يكون المجتمع قد نتن وفسدت بيئته مع تجبر الطاغوت كما كان الأمر في عهد فرعون. إن هذه مبررات القول باعتزال معابد الجاهلية، فهذا مثل وصف مسجد المنافقين بمسجد الضرار في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فقد نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه لأنه مسجد للضرار، كما أن الله تعالى قد وصف صلاة الجاهلية بقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصليع فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ونحن قد نجد بعض الحكام قد اتخذ من بيوت الله أداة لأعمال الجاهلية من تصديق وهتافات له ولجاهليته، وهنا يجب اعتزال هذا المسجد ومن وصفه بأنه من معابد الجاهلية، لا نقر على هذه التسمية ولكن الاعتزال هنا أمر مباح
ويقدر حسب حالة كل شخص. ولهذا ننقل ما كتب العلماء عن أسباب نزول الآية محل الخلاف. يعني هذه العبارات قد يكون فيها نظر، يعني كان في وقت من الأوقات يكفي لوصف مسجد أنه مسجد ضرار ويجب اعتزاله، وأنه معابد الجاهلية، يعني بيت أسسه مثل رجل لوجه الله من مال وقف أرضا يبنى عليها مسجد، وبدل المال في سبيل الله يبنى به مسجد. جاء المحافظ أو الوزير أو أي واحد من الظالمين وضع يعني يده على المسجد مثلا، وعلقوا رخامة مثلا مكتوب عليها افتتح في عهد السيد الرئيس كذا أو المحافظ كذا مثلا، وعلقت الرخامة. هل يكفي هذا أن ينقلب عمل هذا الرجل أن يكون هذا مسجدا ضرارا أو معبد المعابد الجاهلية؟ إذا ذهب عبد الناصر صلى مثلا في مسجد عمرو بن العاص، ينقلب مسجد عمرو بن العاص بوجود عبد الناصر ووجود سفهاء يصفقون له في المسجد لأنه صار معبد جاهلية؟ فهذا أيضا من الغلو. الله أعلم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية 87 من سورة يونس: يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وآتاه هارون عليهما السلام أن يتبوأ أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله وجعلوا بيوتكم قبلة. فقال الثوري وغيره عن ابن عباس وجعلوا بيوتكم قبلة قال أمروا أن يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضا عن ابن منصور عن إبراهيم وجعلوا بيوتكم قبلة قال كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. يقول الحافظ ابن كثير: وكان هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم فأمروا بكثرة الصلاة، كقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، ولهذا قال تعالى في هذه الآية وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القريب. يعني معناها إيه؟ وجعلوا بيوتكم قبلة، أكثروا من الصلاة وذكر الله في البيوت، واستعينوا على هذا البلاء بأن تكثروا الصلاة في البيوت. واضح؟ وقال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. قال مجاهد: واجعلوا بيوتكم قبلة، لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا بأن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وقال سعيد بن جبير: واجعلوا بيوتكم قبلة أي يقابل بعضها بعضا. أما القرطبي رحمه الله فيقول في تفسير الآية فيها خمس مسائل: الأولى قوله وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا، يقال بوأت زيدا مكانا وبوأت لزيد مكانا، والمبوأ المنزل الملزوم، ومنه بوأه الله منزلا أي منزلا أي ألزمه إياه وأسكنه. ومنه الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الراجز: نحن بنو عدنان ليس شك تبوأ المجد بنا والملك. ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية. وحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، هذا كلام قرطبي. مصر في هذه الآية هي الإسكندرية في قول مجاهد. وقال الضحاك: إنه البلد المسمى مصر، ومصر ما بين البحر إلى أسوان، والإسكندرية من أرض مصر. قوله تعالى وجعلوا بيوتكم قبلة، قال أكثر المفسرين: كان بنو إسرائيل لا يصلون إلا في مساجدهم وكنائسهم، وكانت ظاهرة. فلما أرسل موسى أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فكربت كلها ومنعوا من الصلاة، فأوحى الله إلى موسى وهارون أن اتخذ وتخير لبني إسرائيل بيوتا بمصر أي مساجد، ولم يرد المساجد المنازل المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والربيع وابن مالك وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن المعنى وجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا، والقول الأول أصح، أي جعلوا مساجدكم إلى القبلة قبل بيت المقدس. قيل بيت المقدس وهي قبلة اليهود إلى اليوم، وقيل الكعبة. نعم. ويقول القرطبي أيضا: المراد صلوا في بيوتكم سرا لتأمنوا، وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت والإقدام على الصلاة والدعاء إلى أن ينجز الله وعده.
ثم ذكر الكلام في قوله عليه السلام جعل فيه الأرض مسجدا ويعني طهورا، وحديث فيها يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعض ركعات يعني صلاة التنفل يعني، وأيضا تكلم على مسألة القيام في رمضان أيهما أفضل، هل رمضان يصلي القيام في البيت أم في المسجد. ثم تكلم وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا في بيوتهم، يعني قال يصلوا في ضمن النوافل، فإن كنا الفرائض أيضا صلناها في بيوتهم إذا خافوا على أنفسهم، فيستدل به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجمعة والجماعة، والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحادث أو خوف جور السلطان في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الوحل عذر إلا بينقطع، ومن له ولي حميم قضى حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرضه، وقد فعل ذلك ابن عمر، يعني يذكر هذه بعض أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. قوله تعالى وبشر المؤمنين، قيل خطاب لمحمد عليه السلام وقيل الخطاب لموسى عليه السلام. ثم أخيرا يقول الأستاذ البهنساوي يقول حتمية تأويل أقوال سيد قطب، يقول ترد في عبارات السيد سيد قطب كلمات الجاهلية والأصول العامة في الإسلام توجب أن تفسر هذه العبارات إذا اتصفرت بالمسلمين على أن المقصود بها اعتزال المناهج والتشريعات المستوردة على أساس أن أصلها جاهلي، ولا يترتب على هذا أن يقال إن المسلمين في عصرنا قد ارتدوا عن الإسلام وأصبحوا كفارا، ولهذا فعبارة اعتزال معابد الجاهلية ليست إلا وصفا لا مدلول له من الناحية الفقهية، ذلك أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم استوجب تأويلها اتساقا مع القواعد العامة كما رأينا، فمن باب أولى كلام العلماء والفقهاء. وليس أدل على أن الشهيد سيد قطب لا يريد النتائج والأحكام الفقهية المترتبة على الألفاظ العامة من الخطاب الذي نشره الأستاذ محمد قطب بمجلة المجتمع بالعدد 271 الصادر في 17 شوال سنة 1395 هجرية 21/10/75 ميلادية، وهو يؤكد ما قلناه حيث قال بالحرف الواحد. المجلة الحقيقة أولا يعني ذكرت مقدمة كتمهيد للمقالة، قالت المجلة مجلة المجتمع دارت حول أفكار الشهيد سيد قطب آراء اختلف بعضها الغلو سلبا وإجابة، ودفعا للحوار في طريق الأدق أمانة وأكثر إيجابية، كتب شقيقه الكاتب الإسلامي المعروف الأستاذ محمد قطب الرسالة الثانية، وهو خير من يكتب في هذا الموضوع نظرا لاطلاعه الوافر على أفكار أخيه ومعرفة مدلول هذه الأفكار بالتالي. ومما هو معروف أن الشقيقين كان يتدارسان الإسلام معا ويقلبان وجوه النظر في قضاياهم ووضع فيه معا أيضا. ومن هنا قلنا إن الأستاذ محمد قطب أقدر على تحديد مقاصد أفكار وآراء واجتهادات الشهيد سيد قطب. نص الرسالة أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإنك تعلم يا أخي ما دار من لغط في محيط الإخوان حول كتابات الشهيد سيد قطب وما قيل من كونها مخالفة لفكر الإخوان أو جديدة عليه، وأحب في هذا المجال أن أثبت مجموعة من الحقائق وحس بأنني مطالب أمام الله بتوضيحها حتى ما يكون في الأمر شبهة. إن كتاباتي سيد قطب قد تركزت حول موضوع معين هو بيان المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، شعورا منه بأن كثيرا من الناس لا يدركون هذا المعنى على حقيقته، وبيان المواصفات الحقيقية للإيمان كما ورد في الكتاب والسنة، شعورا منه بأن كثيرا من هذه المواصفات قد أهمل أو غفل الناس عنه، ولكنه مع ذلك حرص حرصا شديدا على أن يبين أن كلامه هذا ليس مقصودا به إصدار الأحكام على الناس، وإنما المقصود به تعرفهم بما غفلوا عنه من هذه الحقيقة ليتبينوا هم لأنفسهم إن كانوا مستقيمين على طريق الله كما ينبغي أم بعيدون عن هذا الطريق، فينبغي عليهم أن يعودوا إليه. ولقد سمعته بنفسي أكثر من مرة يقول نحن دعاة ولسنا قضاة، إن مهمتنا ليست إصدار الأحكام على الناس، ولكن مهمتنا تعرفهم بحقيقة لا إله إلا الله، لأن الناس لا يعرفون مقتضاها الحقيقي وهو التحاكم إلى شريعة الله. كما سمعته أكثر من مرة يقول إن الحكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة لا تقبل الشك، وهذا أمر ليس في أيدينا، ولذلك فنحن لا نتعرض لقضية الحكم على الناس،
ولذلك فنحن لا نتعرض لقضية الحكم على الناس فضلا عن كوننا دعوة ولسنا دولة. دعوة مهمتها بيان الحقائق للناس لا إصدار الأحكام عليهم. أما بالنسبة لقضية المفاصلة فقد بين في كلامه أنها المفاصلة الشعورية التي لابد أن تنشأ تلقائيا في حس المسلم الملتزم تجاه من لا يلتزمون بأوامر الإسلام، ولكنها ليست المفاصلة الحسية المادية، فنحن نعيش في هذا المجتمع وندعوه إلى حقيقة الإسلام ولا نعتذره، وإلا فكيف ندعوه؟ تلك خلاصة كتابات سيد قطب، ولي على هذه الخلاصة تعقيبان. ما زال الكلام الأستاذ محمد قطب. الأول هو تأكد الكامل بإذن الله من أنه ليس في هذا الكتاب ما يخالف الكتاب والسنة اللذين تقوم عليهما دعوة الإخوان المسلمين. وتعقيبا على هذا التعقيب نقول كان ينبغي أن تكون العبارة يعني الميزان الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الكتاب والسنة كما افهمه أهل السنة والجماعة، بدل أن نقول كما هو كما تقوم عليهم دعوة الإخوان المسلمين. قبل الإخوان المسلمين ماذا كان الميزان؟ قبل أنصار السنة كيف كان الميزان؟ قبل محمد بن عبد الوهاب؟ قبل الميزانية؟ قبل هؤلاء جميعا من الميزان ورموز منهج أهل السنة والجماعة المعروفون؟ فهذا التعقيد الأول. التعقيد الثاني هو تأكد الكامل أيضا من أنه ليس في هذه الكتابات ما يخالف أفكار الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله مؤسس هذه الجماعة، ولا ما يخالف أقواله، وهو الذي نص في رسالة التعاليم في البند 20 على أن المسلم الذي لا يجوز تكفيره هو الذي نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض، وذلك فضلا عن كون كتابات سيد قطب كما أسلفت لم يقصد بها إصدار الأحكام على الناس، وإنما قصده منها كما كان قصد الإمام الشهيد بالضبط، وهو بيان حقيقة الإسلام ومواصفات المسلم كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك حقائق أرى من واجبي أن من واجبي أن أبينها وأوضحها أداء للشهادة لله، فإنا لا ندري متى نلقى الله ولا ينبغي لنا أن نلقاه، وقد كتمنا شهادة عندنا لله والله الموفق إلى سواء السبيل، أخوك محمد قدس. فبهذا نستطيع أن نقول أننا أنهينا هذا البحث فيما يتعلق بما قيل حول المنهج عند سيد قدس، وهل هذا المنهج كان له أثر في اتجاهات التكفير أم لا. يكفي هذا الاضطراب كله أن نقول إنه لن يخلو فعلا من أثر من الآثار، سواء قصد أم لم يقصد، سواء أساء الناس فهمه أم لم يسيئوا. فعلى الأحوال الذي يهمنا هو كما ذكرنا من بداية الكلام أن يبقى الحق حقا والرجل رجلا، فالحق حق في كل الأحوال، والرجل قد يكون محقا وقد يكون مبطلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.